قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عمر مولى عفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم.
هذا العنوان كما سمعنا باب ما جاء في منكري القدر. ومنكروا القدر هم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. ومراتب القدر التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أربع مراتب. أولا العلم، أي أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون إذا كان كيف يكون. ذلك الشيء الذي علمه أمر بكتابته. وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه يعني المرتبة الثانية، الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة، أي أن كل ما قدره الله عز وجل وهو تحت مشيئته، إن شاء نفذه، إن شاء أنفذه، وإن شاء لم ينفذه. المرحلة الرابعة الخلق، وإيجاد المخلوقات على ذلك الشيء الذي علمه وكتبه وشاءه. فهذه هي مراتب القدر. من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، أي أن تؤمن أولا أن الله علم كل شيء، ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. الأمر الثاني أمر بكتابة ذلك الشيء الذي علمه وهو في كتاب محفوظ. الأمر الثالث مشيئته لتلك الأشياء التي أرادها الله عز وجل وقدرها. المرحلة الرابعة هو خلق الأشياء وإيجادها على وفق ما علم وكتب وقدر. فهذه المراتب من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. والحديث الذي ذكره المؤلف أن القدرية مجوس هذه الأمة، وأنهم إذا ماتوا لا تشهدوهم، وإذا مرضوا لا تزوروهم، هذه الأحاديث فيها كلام، ولكن بين المخرج لها لأن عدد من العلماء أخرجوها وهي حسنة. الحديث الآخر في صحيح مسلم، وهذا الحديث الذي صدر به الإمام مسلم كتابه الإيمان، أول حديث في كتاب الإيمان هو هذا الحديث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي ويعلم أصحابه ما جاءه من الله عز وجل من أركان الإسلام والإيمان والإحسان وجميع الأعمال. ثم جاءه جبريل في صورة رجل غريب لا يعرفه الحاضرون، ولكنه لباسه نظيف وهيئته نظيفة، لا يدل على أنه رجل مسافر، لأن المسافر يكون مغبر يكون أشعث، لكن هذا جاء بهذه الصورة. فجاء لا يعرفه أحد، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله، فسأله عن الإسلام، فذكر الأركان الخمسة: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له: صدقت. فقال الحاضرون يعني يعجبون كيف يسأل ويصدق، معنى أنه لا يجهل هذا الحكم، لأن الجاهل حينما يسأل يسلم لما سمع، ما يقول له صدقت. لما يقول صدقت معناه أنه عنده علم. ثم سأله عن أركان الإيمان فقال أن تؤمن بالله، وهذه كلها أمور غيبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بالقدر الذي قدره الله عليك من خير أو شر، يعني إن أصابتك مصيبة فتصبر وتؤمن بها وأنها مقدرة من الله عز وجل، وإن أصابك خير فكذلك. إذن هذا الحديث صحيح مسلم بين على أن الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، فمعنى ذلك أن الذي لا يؤمن بالقدر فقد أخل بركن من أركان الإيمان. وسأله عن إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انصرف ذلك الرجل الذي جاء يسأل هذا السؤال. العلماء بيّنوا الحكمة، قالوا أن هذه الأحكام كانت تنزل متفرقة، فالله عز وجل أراد أن تسمع أو يسمعها هؤلاء في مكان واحد حتى يحفظوها أكثر. فجاء هذا جبريل عليه السلام ووجه هذه الأسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسأله ويصدقه، يعني يسأله وهو يجيب ثم يقوله صدقت. ثم سأله عن الساعة فقال رسول المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان إذا سئل عن شيء هو لا يعلمه لا يقول فيه بشيء لا يعلمه، لأن الذي يقول على الله بلا علم هذا متوحد وعيد شديد، وتقولون على الله ما لا تعلمون. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، الساعة علمها غيب لا يعلمها إلا الله. فقال خبرني عن أماراتها، يعني عن الدلالات التي تدل عليها. فذكر من أماراتها يعني أن الأمة يعني تلد ابنها، وأن من طبيعة الناس الحفاة العراة رعاء الشاء أن يتطاولوا في البنيان، يعني الناس الفقراء التعبانين في البادية لا يعرفون القصور يبنون القصور ويتطاولون فيها. فلما ذكر له ذلك قال صدقت ثم انصرف. وفي الحديث بعد ثلاث قال رسول صلى الله عليه وسلم لعمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. وهكذا طبيعة المسلم أن يرد العلم إلى عالمه، فقال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمور دينكم. الشاهد معنا من هذا الحديث أنه جاء بالإيمان بالقدر في الركن السادس من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر فهذا أخل بركن من أركان الإيمان الستة. حديث ابن عمر هذا وسيأتينا في الشرح على أن هذه الفكرة نشأت في البصرة عند جماعة يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني معناه أن الله ما قدر على العباد شيئا، وإنما الإنسان يستأنف العمل من الآن، إن أراد من أن يكون أهل الجنة فيعمل العمل الطيب، وإن انحرف عن ذلك فيكون من أهل النار هكذا. فجاء الاثنين عبد الله بن يعمر وزميله إلى الحج، فمروا المدينة فيسر لهم عبد الله بن عمر، فقال أحدهما قال وظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام، قال له إن فيه جماعة نشأوا عندنا يقولون الأمر أنف، وأن الله لم يقدر هذه المقادير على الخلق قبل أن يوجدهم. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أنني منهم براء، أنني بريء منهم وهم براء مني. ثم ذكر هذا الحديث أن جبريل عليه السلام جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعبد الله بن عمر تبرأ من تلك الطائفة من تلك الفرقة من قولها هذا القول المخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا شيء مكتوب مفروغ منه لا يخرج عما سمعنا في مراتب القدر الأربع التي سبق ذكرها، وهو علم الله عز وجل بما كان وما يكون، وكتابة ذلك المقدر في اللوح المحفوظ، ومشيئة الله عز وجل لذلك الشيء، وخلقه الأشياء وإخراجها وإيجادها على وفق علمه وما كتبه وما قشأه وما قدره. نعم.
قال حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر.
يعني انظروا كيف يعني فقه الناس وطلبهم للحق. هؤلاء أن الجماعة الذين كانوا عندهم يدعون العلم ويتكفرون العلم ويبحثون عن العلم ويطلبون العلم، فصاروا كأنهم يدعون العلم، فطلعوا بهذه الفكرة التي هي لا قدر والأمر أنف. فلما جاءوا هؤلاء الاثنين حاجين قالوا نبحث لعلنا نجد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذا الشيء الذي يقوله هؤلاء، هل هو حق أو باطل. نعم.
قال فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي.
اكتنفته يعني واحد عن يمينه واحد عن يساره. نعم.
فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف. فقال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر.
يعني نسمع هذا الوعيد، يعني أن الإنسان الذي لا يؤمن بالقدر كل أعماله غير مقبولة، فهو لو أنفق ما عنده من الأموال لله عز وجل فالله عز وجل لا يقبلها حتى يؤمن بالقدر. وهذا الصحابي الجليل تبرأ ممن يقول بهذا القول، وهذا يبين لنا أن الفكرة نشأت قديمة، يعني إنكار القدر نشأ قديما في أواخر عهد الصحابة، وبحمد الله الصحابة بيّنوا ذلك وردوا على تلك الفرق التي ظلت عن الهدى وسلك ذلك المسلك. نعم.
ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه.
عبد الله بن عمر يستدل بهذه القصة وبهذا الحديث ويخبر عن هذا الرجل الذي جاء، وهو يحدث عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، أولا لا يعرفه أحد، ولكن وصفه يدل على أنه ليس مسافر، لأن المسافر كما قلنا تكون ثيابه يعني مغبرة ورأسه شعث، ولكن هذا جاء شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، ثم يقول لا يعرفه من أحد، يعني ما رأوا له بينهم. ثم وجه هذا السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام فذكر له أركان الإسلام فقال صدقت. ويقول عجبنا له يسأله ويصدقه، يعني كيف يسأله ويقول صدقت؟ لأن ذلك يدل على أن عنده علم، وبهذا تبين أن عنده علم لأنه جبريل عليه السلام. نعم.
قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان.
وهذا هو الشاهد يعني من إيراد الحديث في هذا الباب، وهو أن القدر هو ركن من أركان الإيمان الستة، ومن لم يؤمن به لا تقبل أعماله ولا يصح إيمانه، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان. والأركان الستة الذي سمعنا هي إيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله، وهذا معناه توحيد الله عز وجل، الإيمان بالله توحيده في الربوبية وتوحيده في الألوهية وتوحيده في الأسماء والصفات، أي أنه الرب الخالق المحيي المميت المدبر لكل شيء، تؤمن بذلك وتؤمن بأنه هو المعبود بحق لا معبود سواه. والعبادة قد تقدم تفصيلها بأن الدعاء والنذر والخوف والاستغاثة والرجع هذه كلها من أنواع العبادة، والأسماء والصفات سبق الحديث عنها، أن تؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بالملائكة تؤمن بأن لله ملائكة، وعددهم لا يحصى. ثم للملائكة وظائف، من وظائف الملائكة أشياء ملتصقة بنا نحن البشر، كل واحد منا معه ملكان، أحد عن يمينه والآخر عن يساره، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قولي إلا لديه رقيب عتيد. فنحن نؤمن بأن لله ملائكة، نؤمن بمن جاء اسمه في الكتاب أو السنة كجبريل وميكائيل وغيرهما، ونؤمن بجميع الملائكة الذين لم تذكر أسماؤهم، يعني إيمان مفصل وإيمان مجمل. فالمفصل من ذكر اسمه نؤمن به كما جاء اسمه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يأتي اسمه نؤمن به إيمانا مجملا. وكتبه كذلك نؤمن بكتبه المنزلة، وكل نبي بعثه الله عز وجل أنزل عليه كتابا، ذلك الكتاب فيه ما يصلح تلك الأمة التي بعث فيها، المعروف منها نؤمن به كما ذكر التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وهكذا، والقرآن الذي بين أيدينا وهو المهيمن على تلك الكتب كلها. والرسل يعني من ذكر اسمه في القرآن نؤمن باسمه كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر من ذكرت أسماؤهم، ومن لم يذكر نؤمن بهم جميعا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالرسل جميعا، يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء وأن دينه خاتم الأديان، ومن ابتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولا يقولون كما يقول النصارى أن محمد نبي للعرب، لا، هو نبي للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولا يتم إيمان الإنسان بنبي والكفر بنبي آخر، لا يجوز التفريق بين الأنبياء، كلهم أنبياء الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالأنبياء جميعا، ويؤمنون بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن دينه خاتم الأديان، وليس على وجه الأرض دين صحيح إلا الإسلام. وما يقال عن الأديان واجتماع الأديان، هي أديان كانت، لكن هي أديان المحرفة، الصحيح منها منسوخ والباطل منها باطل. فيجب على المسلم، ولا يتم إيمانه بذلك إيمانه إلا أن يؤمن بأن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي يجب على كل واحد، يجب على البشر جميعا أن يعتنقوه وأن يؤمنوا به وأن يعملوا بما جاء فيه وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دينه خاتم الأديان، كتابه خاتم الكتب، لا دين بعد دينه. وعيسى حينما ينزل لا ينزل بدين جديد، نحن نؤمن بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ونؤمن بأنه رفع، ولا نقول مثل ما يقول غيرنا بأنه قتل، لا، الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه رفعه، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، وسينزل آخر الزمان ولكن ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينزل بدين جديد، بل ينزل يطبق الشريعة الإسلامية. وما ورد في الأحاديث أنه لا يقبل الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، الصليب هذا الذي يعلقونه ويقدسونه، يأتي عيسى هذا يكسره، ثم الخنزير الذي يحلونه وأحله لهم يعني بطرس كما هو معروف أحل لهم تلك الخبائث، وادعوا على أنها من دين عيسى، هي محرمة وليست في دين عيسى، يقتل الخنزير ثم لا يقبل الجزية من أحد، وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده المطلوب منهم إن استطاعوا أن يجاهدوا الكفار لإدخالهم في دين الله، ليس جبرا ولا قصرا، ولكن يبين لهم الحق. لكن إذا امتنعوا وهم أهل كتاب أو كانوا من المجوس كما قال العلماء أن يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب، الله تبارك وتعالى أخبر بأن المسلمين يجاهد الكفار حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون، بمعنى على أن المسلم يعني يطالب الكافر بالدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام فلا فرق بينه وبين ذلك الكافر الذي صار مسلما، وإن امتنع وكان صاحب كتاب فالمطلوب منه أن يدفع الجزية ويقر على دينه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على دينهم، والقرآن نص على ذلك حتى يعطوا الجزية عن يدينهم صاغرون. فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم. هذه الشريعة الإسلامية التي كانت مطبقة وستسير مطبقة إلى قيام الساعة إن وجد من يستطيع تطبيقها، لكن إذا نزل عيسى عليه السلام فهو ينسخ الجزية. هو ينسخها بما؟ من الذي ينسخها؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو الذي وقت لهذه الجزية أنها تستمر إلى أن ينزل عيسى. فإذا نزل عيسى لا يقبل من أحد الجزية، وإنما يقبل منهم إما الإسلام وإما السيف. فالشاهد من هذا على أن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان، وما نسمعه من كلام عن الأديان وجمع الأديان واجتماع الأديان هذا كله لا قيمة له، بل القرآن نص على أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
يعني نسمع هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يوصي ابنه بهذه الوصية. ولهذا ينبغي لكل واحد منا أن يوصي بهذه الوصية لأبنائه ولجيرانه ولإخوانه ولمن له بهم صلة. يقول هنا: قال ابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أي واحد يؤمن بهذا يكون مرتاحا في هذه الدنيا، فإذا لم ينل الشيء الذي يريده ما يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، كما سبق لنا في الباب السابق، لأن لو تفتح عمل الشيطان. يعني من آمن هذا الإيمان بأن الذي قدر له لن يحصل على غيره، يعني من رزقه في هذه الدنيا، من الأمور التي يطلبها، من مال، من زوجة، من جاه، من أي شيء، أي شيء يريده في هذه الدنيا، إذا آمن الإيمان الكامل بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه هو الذي يكون في راحة في هذه الدنيا، ويعيش مرتاح البال مطمئن الضمير، لا يعلق نفسه بأشياء لن يتحصل عليها بل تشغله وتصرفه عما ينبغي أن يعمله. لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم جاء بالدليل، وهو قوله، أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا الذي سبق الحديث عنه، أولا العلم أن الله عز وجل عالم بما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، ثم كتابة تلك المقادير على وفق علم الله عز وجل، فأمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الذي استدل به هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المسلم لا يمكن أن يذوق طعم الإيمان ولا يمكن أن يكون مرتاحا في هذه الدنيا ويعيش عيشة الهناء أو راحة البال إلا إذا آمن هذا الإيمان. ثم ذكر روايات الدالة على ذلك. نعم.